السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم من جديد مع فتهجد به. بنحاول في كل ليلة إن احنا نقف مع سورة من سور المفصل. قلنا المفصل من بداية قاف على القول اللي بنعتمده، يعني في قول آخر إنه من بداية الحجرات. المهم يعني إن هو الأجزاء الأخيرة من القرآن، الآيات المفصلة. بنقف مع سورة منهم ونحاول أن نستوعب بعض معانيها، نقف مع بعض تدبراتها، وبعدين نقوم بها يعني ركعتين كده تهجد كما أمرنا الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، بحيث يكون التكامل ما بين التدبر والمدارسة اللي هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، كان يأتيه جبريل فيدرسه القرآن، وبين التطبيق العملي لهذا من خلال التعبد بالسورة ومعايشتها وهي في الجوف أو الثلث الأخير من الليل اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب القيام فيه، واللي ربنا سبحانه وتعالى قال: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. النهاردة معانا الليلة دي بقى معانا سورة الطور. وسورة الطور من السور اللي كان في تفاعل معاها دايما. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها في المغرب، مشهور عنه ان هو كان يقرأ، وورد ايضا ان هو قام امام الكعبة يقرأ بسورة الطور، وسمعه جبير بن مطعم. جبير بن مطعم حتى قبل اسلامه، يعني هو بيحكي بيقول ان هو ظل يسمعها حتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ بها إلى قول الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. قال جبير: فسمعتها فكاد قلبي أن يطير، كاد قلبي أن يطير. وروي أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يقرأ بها في صلاة، فبلغ قول الله عز وجل: إن عذاب ربك لواقع، اللي هو يعتبر المحور اللي هنتكلم عنه في هذه السورة. إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع. ده كان إجابة القسم على فكرة، يعني سورة الطور برضو من السور اللي بتبدأ بالقسم: والطور وكتاب مستور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، إن عذاب ربك لواقع. ده إجابة القسم. فلما قرأها عمر رضي الله تعالى عنه قال: قسم ورب الكعبة حق، قسم ورب الكعبة حق. ونزل على حماره، كان هو بيقرأها، قيل ان هو كان يركب على حماره واستند الى حائط فلبث مليا. فضل سيدنا عمر متأثر بالآية وفضل جالس مليا، ثم رجع الى منزله فلبث شهرا يعوده الناس لا يدرون ما به، مش عارفين ماله، هو متأثر بهذه الآية شهر كامل سيب أثر في نفسه. دي كانت آية من سورة الطور. وقيل في بعض الروايات: ربى منها ربوة، عيد منها، يعني الناس عادوه على انه مريض 20 يوما. ظل كذلك يعني اسابيع متأثر بتدبره لهذه الآية. وده تفاعل مع القرآن من درجة عالية كده، نسأل الله عز وجل ان يرزقنا اياها، ان توصل ان انت تأثرك بالقرآن يغير حاجة فيك، يغير حاجة في نفسك، يلمسك من جوه. فاللي هنتكلم عنها سورة زي ما بقول لكم لها وقع على النفس ولها وقع على الصالحين وعلى من يسمعها. وهي ببساطة وباختصار السورة فعلا تعتبر من السور، يعني غالب حالها السور الترهيبية. يعني سورة الذريات امبارح اتكلمنا انها سورة بتتكلم عن اليقين في الرزق في المقام الاول، وفيها طبعا جانب من توحيد القوة او ان ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن قوته، لكن سورة الذريات مش ترهيبية في المقام الاول. انما هنا سورة الطور لا، سورة من السور الترهيبية بشدة، سورة بتدور حول الترهيب زي ما قلنا واحنا بنتكلم قبل كده عن سورة الدخان، وقريب كنا بنتكلم في خاتمة الجزء 29 جزء تبارك على سورة المرسلات، وبرضو سورة المرسلات ويل يومئذ للمكذبين وتكرار الكلمة دي ايضا سورة ترهيبية. سورة الطور من السور لو احنا هنقسم السور اللي نقدر نقول ان يغلب عليها جانب الترهيب، فهتجد ان سورة الطور هتنال مقام متقدم جدا في السور اللي انجاز التعبير انها سور ترهيبية. وان كان سورة ترهيبية لكن طبعا لا تخلو من جانب الترغيب، وموجود فيه فيها كلام عن المتقين، وفيها الموضع الوحيد اللي في القرآن اللي فيه اسم الله البر، انه هو البر الرحيم، وهنتكلم عنه طبعا اسم الله البر ولعب علاقة أيضا بتحقق الوعد، يعني من معاني اسم الله البر، طبعا المعنى المشهور الإحسان والبر، والمعنى الآخر اللي هيتكلم عنه وقوع الوعد، أو يعني إيه يقول لك بر القسم يعني أوقعه. فالسورة زي ما بقول بس يغلب عليها حتى لو فيها جانب ترغيبي، جانب من الكلام عن الجنة ومصير المتقين، لكن عموم السورة ومحورها الأكبر كلام عن العذاب، حتى كلمة عذاب بتتكرر في السورة عدة مرات، وهنيجي برضو للنقطة دي. لكن خلينا نقول الآية التي عيد منها عمر، والتي يعني فيها جواب القسم اللي بدأت به السورة: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. إن عذاب، وكلمة العذاب مش هنا بس، يعني كلمة العذاب وردت أعتقد 4 مرات في السورة. هنا إن عذاب ربك لواقع، وفي قول الله عز وجل: ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، وقول الله: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، وقول الله في الآخر: إن للذين ظلموا فإن للذين ظلموا عذابا. فالعذاب اتكررت تقريبا 4 مرات، وتكرار مرادفاتها مش بس بلفظ العذاب، لا، في ألفاظ كمان معناها بيحمل مرادف أو بيحمل معنى العذاب، زي البحر المسجور، المسجور يعني المشتعل، لفظ ويل موجود في السورة، لفظ الجحيم، لفظ نار جهنم، هذه النار اصلوها، السموم، يصعقون، تربصوا كثفا من السماء. كل هذه الألفاظ تدل على جانب ترهيبي في السورة. فالسورة زي ما بقول لك، لو أنت عايز تشوف أجواء اللي بتغلب عليها، فهي أجواء ترهيبية في المقام الأول، مش زي مثلا سورة الرحمن فيها جانب ترهيبي لكن يغلب عليها جانب الترغيب والآلاء: فبأي آلاء ربكما تكذبان، النعم والمعاني الجميلة. فده كله موجود في القرآن، يعني حتى يصعب ان احنا نقول ان في سورة في القرآن ترهيبية فقط، لا، هتلاقي جانب ترهيب، بس احنا بنقول يغلب عليها ايه. حتى في القسم اللي بدأت بيه السورة، القسم نفسه بأمور لها مهابة وجلال، يعني من البداية خالص الطور. ايه هو الطور؟ هنتكلم عنه بس باختصار. الطور هو جبل، الجبل المعروف، اما هو الجبل الذي رفع فوق بني إسرائيل، وهو الذي تلقى فيه سيدنا موسى عليه السلام الألواح، الطور الجبل المعروف، او قيل لفظ بيشمل كل جبل، يعني كل جبل ضخم مهيب بيقال عليه الطور، كلام عن الطور ورفع الطور، مشهد مهيب ايضا. وكتاب مسطور، كتاب الأعمال، ده على قول مقاتل والزجاج ان هو كتاب الاعمال. والبيت المعمور، البيت المعمور ده اللي بيدخله في كل يوم كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: 70,000 ملك لا يخرجون منه حتى تقوم الساعه. يبقى حجمه ايه البيت ده، واي مهابه واي قوه واي حجم. والسقف المرفوع اللي هي السماوات، يمسك السماوات والارض، يمسك السماء ان تقع على الارض، السقف المرفوع قيل هو السماء. والبحر المسجور طبعا ده لفظ يعبر عن القيامه حين تشتعل البحار، اذا البحار سجرت. هذا كله الأشياء التي أقسم الله عز وجل بها في مطلع السورة لإثبات ماذا؟ لإثبات كلمة واحدة: إن عذاب ربك لواقع. شوف تعبير، يعني إحنا في سورة الذريات بالأمس، ربنا سبحانه وتعالى لما كنا بنشرح قوله: إن ما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. لكن هنا كلمة واقع جت مع العذاب، يعني هنا اللفظ اللي استعمله ربنا سبحانه وتعالى في سورة الطور كان لفظ العذاب، مع إن إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع أيضا هيشمل وقوع العذاب ووقوع العقاب على المشركين، لكن هنا ربنا لا، استعمل اللفظ المباشر وأكدها بعدة مؤكدات. يعني لما تشوف كلمة اللي هي جواب القسم، احنا قلنا السورة بادئة بالقسم أهو، وبعدين جواب القسم، احنا أنت عارف يعني القسم المقسوم به والمقسوم عليه، فالمقسوم عليه هنا: إن عذاب ربك لواقع، جملة مؤكدة. أول حاجة بالقسم زي ما قلنا، مش قسم واحد، مش قسم واحد، والطور أول واحد، والطور، وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور، والسقف المرفوع، والبحر المسجور. شوف كم قسم ربنا بدأ به، كل ده تأكيد للي جاي، تأكيد إن عذاب ربك لواقع. بعد كده إن حرف توكيد ونصب زي ما كانوا بيعلمونا في القواعد وفي اللغة العربية. بعد كده أصلا هي جملة اسمية، يقول لك الجملة الاسمية أشد توكيدا من الجملة الفعلية. يعني كان ممكن يقول إن عذاب ربك سيقع، أو إن عذاب ربك لا يقع، لكن لا، لا واقع. لو واللام، لام القسم، دي كلها مؤكدات. وكمان في جملة بعدها تؤكدها أكتر، اللي هي إيه اللي أنا عنونت لهذا اللقاء بيها: ما له من دافع. يعني بعد ما أكد الله عز وجل بالقسم، وبعد أن أكد بلام القسم، وبعد أن أكد بالجملة الإسمية، وبعد أن أكد بإن، أكد بجملة بعدها: ما له من دافع، لن يدفعه أحد، لن يملك مخلوق أن يدفع عذاب الله عز وجل إذا شاء أن يقع. طيب مع كل العذاب ده هيجي بقى السؤال برضو اللي يعني مش عايزين نأخره قوي عشان نجاوبه. طب ايه ورود اسم الله البر الذي لم يرد في كتاب الله عز وجل الا في هذا الموضع؟ تخيل يعني في كل ده اسم اسماء الله عز وجل لم يرد في كتاب الله الا في سورة الطور، مقترن بحديث اهل الجنة عن دعائهم وعبادتهم بعدما كانوا يتذكرون فضل الله عز وجل عليهم وهم يقولون إن كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحيم، إنه هو البر الرحيم. وكأن الاقتران ده بالدعاء اللي بيشمل معنى العبادة زي ما بيشمل معنى السؤال، الدعاء ممكن يشمل معنى إن أنت بتطلب شيء وممكن يشمل معنى العبادة أصلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. هنا المعنى ده في إشارة لمعنى اسم الله البر. أنت لما تفهم اسم الله البر هتعرف ليه جاي مع الدعاء إنه هو البر الرحيم. البر قال لك اسم فاعل للموصوف بالبر ومن يفعله ويتلبس به. والبر المعنى الأشهر له زي ما قلنا الإحسان والعطف والعطاء واللطف والإكرام، حتى يعني في حق الإنسان غير في حق الله، في حق الإنسان بنقول بر الوالدين. يعني إيه بر الوالدين؟ يعني إكرامهم الإحسان ليهم والعطف عليهم والعطاء والتلطف والإكرام، كل ده ولله تعالى المثل الأعلى. لكن في معنى تاني متعلق بموضوع السورة، احنا قلنا إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. قال لك من معاني اسم الله البر تحقق الوعد، تحقق الوعد وصدق الوعد. عشان كده بنقول في اللغة بر فلان بقسمه، يعني أنفذه وصدق فيه. والمعنيان في حق الله عز وجل كما لهما، يعني أهل الجنة في اللحظة دي بقى بيفتكروا إن ربنا سبحانه وتعالى صدق وعده لهم فأدخلهم الجنة، فهم أدرى الخلق بتجليات اسم الله البر في تلك اللحظة. ربنا يجعلنا من أهل الجنة، ربنا أحسن إليهم ابتداء فوفقهم إلى الهداية، فده من معنى البر إن ربنا أحسن إليهم بالتوفيق للهداية وأحسن إليهم بقبول هذه الهداية وبقبول عبادتهم وبسماع دعائهم وبالاستجابة ليهم، ثم أحسن إليهم بالتجاوز عن العيوب والصفح عن الزلات ومغفرة الذنوب. شوف الإحسان وراء إحسان إزاي. ثم أحسن إليهم بتثبيتهم حتى الممات، كان ممكن يبقوا طائعين وبعدين ما يثبتش للآخر، فثبتهم الله عز وجل وختم لهم بالصالحات والباقيات بقيات الصالحات، ثم أتم إحسانه وعطفه وجزيل عطائه بأن أدخلهم الجنة وأذاقهم صنوف النعيم وكرامات. يبقى كل ده إحسان بمعنى الإيه؟ بر بمعنى الإحسان واللطف والعطف والكرم. بعد كده صدقهم وعده لما وعدهم إذا فعلوا ذلك بالجنة فأنفذ لهم وعده وأدخلهم الجنة وأنفذ لهم ما رغبهم فيه. عشان كده هم في الموضع ده تحس إن أهل الجنة أدركوا معنى اسم الله البر عمليا لما دخلوا الجنة وتشربته قلوبهم ووعته عقولهم فخرجت منهم هذه الكلمة إنه هو البر الرحيم، لما عينوا أثار تجليات اسم الله البر في حياتهم. ويا ريت والله الواحد يعني فعلا التعبد باسم الله البر دي حاجة من الحاجات المهجورة يعني عند كثير من الناس، انك تدعو الله عز وجل باسمه البر، انك تستشعر اكرام الله لك واحسانه لك، وانك تبدأ تفكر كده في علامات هذا الاحسان في حياتك وفي توفيقك. وانت النهاردة مثلا لو قمت وبتنفذ معنا مشروع فتهجد به وقمت صليت ركعتين بسورة الطور او اكتر حسب ما انت يعني عايز تقسمها، يعني عايز تاخد كل ركعة صفحة ايا كان هتعمل ايه، تقول له يا رب ده إكرام منك أصلا أن أنا أقوم بين يديك، ده إكرام منك أن أنا أقرأ القرآن، ده إكرام منك وبر بي أن أنا أكون بقرأ قرآنه أو بتدبره أو بحاول أفهم معانيه وترددها كده زي ما أهل الجنة بيرددوها، لعلها تكون بشارة أن ربنا يرزقنا جميعا أن احنا نقولها هناك إنه هو البر الرحيم. هم بيفكروا وبيتذكروا إن كنا من قبل ندعوه، كنا بندعيه وهو اللي استجاب دعائنا وبر بينا، وهو إنه هو البر الرحيم. طيب نرجع برضو لموضوع السورة، السورة بتضعك من البداية، يبقى عرفنا ليه إيه علاقة اسم الله البر. في وجه من معاني اسم الله البر تحقق الوعد، والبداية في السورة إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. السورة من الأول بتضعك في معنى غاية في غاية الحقوق والخطورة، يعني لازم ناخد بالنا منه ولازم نفهمه. ودايما في سور كتير في القرآن بتضعك أمام هذا المعنى وهذه العقيدة، العذاب واقع لا محالة، إن عذاب ربك لواقع. بدل من أن ينشغل الناس بهذا ويعد له العدة بيغفله، عشان كده ربنا بيقول في السورة فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون. يعني هو ربنا بيقول في السورة إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا، ويبدأ يعني يضعك أمام تصورات وأمام مشاهد لهذا العذاب حين ينزل، يقصد هنا القيامة، عذاب القيامة. ولكن عذاب الله شديد، نزلت الآية دي برضو في القيامة في سورة الحج، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فده احداث القيامه. عشان كده كثير من العلماء بيروا ان عذاب ربك لواقع، يقصد القيامه، انها القيامه واقعه وربنا يعبر عنها بلفظ العذاب. فبدل ما الانسان يشغل نفسه بانه يتقي سوء العذاب بالعمل الصالح وبالبذل وبمحاوله العوده الى الله عز وجل، لا، ويل يكذبه لهذا اليوم، فويل يومئذ المكذبين اللي بيعملوا ايه كمان، مش بس بيكذبوا، الذين هم في خوض يلعبون، عمالين يخوضوا ويلعبوا. عشان كده ربنا بيقول فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. خوض، عمالين يضحكوا في حاجات ملهاش قيمه، ينشغلوا نفسهم بحاجات تغفلهم وتزيدهم غفله. وفي اخر السوره برضو ربنا يقول وان يروا كسفا من السماء ساقطا، يشوفوا خلاص عذاب طالع قدامهم، يقولوا سحاب مرقوم. يقول سحاب مرقوم، يعني ايه سحاب مرقوم؟ يعني ده زي ما قوم عاد كده قالوا هذا عارض ممطرنا. بالمناسبة الدنيا بتمطر، فايه يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا هبت الريح تغير وجهه وعرف ذلك في وجهه، وقام وجلس وتحرك، ويعني يقول عذب قوم بمثل هذا. فيعني نقول اللهم صيبا نافعا هذا من هدي النبي، وايضا نقول اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على الاكام والاطام والجبال، ويعني تبدا تدعي ربنا سبحانه وتعالى ان يعافينا وان يرزقنا خيره وان يعني يقينا شره. فهم بقى كانوا بمناسبه بقى المطر كانوا يروا كسفا من السماء ساقطا وجاي لهم عذاب، يقول سحاب مرقوم. يعني دايما السورة حطانا أمام حالة من الغفلة في مواجهة عذاب الله. بدل ما الإنسان يكون متقي للعذاب ويكون بيحاول أن يعني يعد العدة لهذا، لا، هو عايز يغفل. عشان كده من الحاجات المهمة في السورة إجابة سؤال مهم، مين اللي بينجو من هذا العذاب؟ اللي هو بقى أقول لك سياق الكلام عن المتقين وصفاتهم، اللي هي صفات دقيقة جدا في هذه السورة. ربنا بيقول إيه؟ إن المتقين في جنات ونعيم. أول صفة التقوى، إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما أتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. ربنا بيكلمنا عن النعيم اللي هم فيه، كلام مفصل عن النعيم. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين، وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم. كل ده من صنوف النعيم، ممكن لو عندنا وقت نتكلم عنها ونشرح هذه الصنوف من النعيم اللي يمكن فصل الله قوي واحنا بنشرح في سورة الإنسان قبل رمضان وصنوف النعيم اللي بيبقى فيها. لكن خلي بالك بعدها ربنا سبحانه وتعالى قال إيه عنهم، هم بيتكلم عن صفاتهم. أول صفة فيهم المتقين، وبعد كده أنواع النعيم اللي هم فيه، وبعد كده قالوا إن وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إن كنا قبل في أهلنا مشفقين. وهنقف وقفة مع كلمة كنا في أهلنا مشفقين دي، ويعني إيه إشفاق؟ والصفة دي من صفات الذين ينجون من عذاب الله عز وجل. إن كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا وقانا عذاب السموم. يبقى الصفة الأولى أنهم متقين، الصفة الثانية أنهم مشفقين من عذاب الله زي ما هيجي دلوقتي، الصفة الثالثة إن كنا من قبل ندعوه، اللي قلناها من شوية وإحنا بنشرح اسم الله البر، إن كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. يبقى السورة هنا اديتك وهي بتقولك على صفات المتقين، اديتك يعني وسائل للنجاة من عذاب الله عز وجل. السورة ترهيبية وفيها كلام عن عذاب الله، بس بتديك الطريق اللي تنجو بيه. عشان كده لو ترجعت الموضوع، السورة ببساطة لو عايزين نلم موضوعها يعني عشان نبدأ نقرأها ونسيب مساحة عشان الناس اللي هتصلي بيها، هتلاقي السورة عبارة عن ثلاث محاور. المحور الأول عرض لقدرة الله عز وجل ووقوع عذابه، ما هو قادر، وانت شايف مظاهر قدرته في الكون، فهو قادر على ان يوقع عذابه. بعد كده المحور الثاني في الصورة تحدي واظهار لضعف المكذب اللي عمال يكذب ده وهو ما عندوش لا حجة ولا منطق ولا اي شيء. وبعد كده زي ما بقول لكم الكلام عن اسباب النجاة، ازاي تنجو من عذاب الله عز وجل. تعال نشوف المحور الاول كده ونستعرضه من خلال الايات. قدرة الله وهول عقابه. الاول قدرة الله، زي ما قلنا القسم نفسه قسم بحاجات بتتكلم عن قدرة الله عز وجل. الطور قلنا جبل فيه شجر، يعني ده اللفظ اللغوي، الطور جبل فيه شجر. وبعض العلماء قالوا لا، ده هو المقصود به الجبل المخصوص اللي ربنا ناجى فيه، اللي سيدنا موسى ناجى فيه الله عز وجل، وأنزل الله عز وجل عليه فيه الألواح المشتملة على أصل شريعة اليهود. وقيل الطور اسم لكل جبل عظيم، والجبال من الظواهر الكونية التي يعني تعبر عن قدرة الله عز وجل وعن قوة الله سبحانه وتعالى، لا يستطيع الإنسان مشابهتها في عظمتها ورسوخها ووظيفتها. مش ربنا قال ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا؟ فالقرآن من ضمن مشاهد الهول فيه لما يرفع الطور مثلا، لما ربنا سبحانه وتعالى يكلمنا عن هذه الأوتاد الراسخة، وكل قسم زي ما بقول لكم في السورة فيه قدرة وكتاب مسطور، كتاب الله عز وجل، أو كتاب يقصد على قول الجمهور إن ده الكتاب الذي تقيد فيه الأعمال. فهنا قدرة ربنا سبحانه وتعالى في إحاطة العلم بكل الدقائق والخبايا وكل الأحداث وكل الأقوال وكل الأفعال في رق منشور، والبيت المعمور، البيت المعمور قلنا على حجمه، وقلنا إزاي دخول الملائكة 70,000 ملك لا يخرجون منه حتى تقوم الساعة، والسقف المرفوع، والبحر، السقف يقصد السماء، والبحر المسجور حينما يعني تقوم الساعة فيشتعل البحر اشتعالا إذا البحار سجرت. وبعد كده برضو كلام برضو عن العذاب في السورة، يوم يدعون إلى نار جهنم دع، يدعون يعني يدفعون بإهانة، هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون. يتقال لهم بقى الكلام اللي فيه تحدي زي ما بقول لكم، أفسحر هذا، كنتوا عمالين تقولوا سحر، طب أنتوا شايفين دلوقتي في النار، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، اصلوها، فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. الحقيقة الآية دي أنا بحب أقف معها وقفة، لأن شوف كلمة اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا، كأن الآية دي بتعبر لك بشكل واضح جدا عن مدى اليأس اللي بيكون فيه أهل النار. أهل النار هم فعلا زي ما ربنا قال قد يأسوا من الآخرة كما يأس الكفار من أصحاب القبور، الكفار اللي بيأسوا خلاص ما عادش فيه أمل يعملوه، مش هيعمل يعني. أحيانا لما الإنسان بيبقى في ابتلاء الصبر، لو هو ربنا سبحانه وتعالى ألهمه الصبر بيهون عليه الابتلاء شوي، الصبر كده وإن هو يتصبر بالله عز وجل واصبر وما صبرك إلا بالله، بيهون على صاحبه، خصوصا لما يكون صبر شرعي صاحبه بيحتسب وبيبتغي وجه الله عز وجل، فيهون عليه هذا البلاء الدنيوي. وممكن يكون صبر مبعثه الجلد، واحد قوي، واحد عنده قوة تحمل، هو مش محتسب ولا حاجة، بس هو أصلا راجل صبور، في ناس طبيعتها كده بيقدر يصبر على الأذى، بيقدر يصبر على البلاء، راجل عنده جلد وعنده قوة كده، وعادي ده موجود حتى في غير المسلمين، يعني في ناس عندهم قوة وعندهم جلد. في مشكلة في الصورة، طيب هو أنا تقريبا يظهر عشان في مطر شديد، فيبدو أن في مشكلة في الصورة، طيب أنا مش عارف أعمل إيه، هل نقفل وندخل تاني؟ ممكن تكون تتحل لو قفلنا ودخلنا تاني، هو المفروض أن أنا عندي النت كويس، بس يبدو أن ممكن يكون عشان المطر شديد ففي مشكلة في الإرسال. الصوت كمان في مشكلة، مفيش صورة خالص، يعني طيب خلاص ممكن نقفل وندخل تاني، مفيش مشكلة ندخل ونقفل تاني، يعني هقفل دقيقة وندخل تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، انتظر ثواني لغاية ما الناس تتجمع تاني بعد انقطاع البث، لان كان في مشكلة يظهر عشان المطر، انتظر ثواني. كده الارسال استقر ولا برضو لسه في مشكلة؟ الصورة كده اتظبطت ولا لسه برضو بيقطع؟ طيب نكمل عما الناس تتجمع. احنا كنا بنتكلم قبل انقطاع البث عن قول الله عز وجل اصلوها فاصبروا او لا تصبروا، اصلوها فاصبروا او لا تصبروا، معناها ايه الآية دي؟ زي ما قلنا ان الصبر ممكن يكون صبر شرعي، الانسان بيحتسب وبيبتغي وجه الله عز وجل فبيهون عليه البلاء، وممكن يكون صبر عشان هو طبيعته كده، عنده جلد، عنده قوة تحمل، عنده ارادة تحدي، عنده ميران، عنده صلابة، ايا كان بيسموه الصلابة النفسية، في الاخرة كلها مش هينفع. يعني الاية دي بتقول ايه؟ اصلوها فاصبروا او لا تصبروا، ما عادتش فرقة، الآخرة لها حسابات أخرى، يستوي الصبر والجزع، حين ينقطع العمل ويمتنع وقوع الأجر، موضوع خلص، لا تجدي في هذه اللحظات قوة تحمل أو صلابة مراس أو بأس، في اللحظات دي هيتلاشى جلد الفاجر. عارف لما سيدنا عمر كان بيقول عجبت لجلد الفاجر وعجز الثقة؟ هنا في المكان ده في اللحظة دي والعياذ بالله مفيش جلد فاجر، مفيش بأس الجبارين. كل لحظة هيكون شعور كامل بيها، شعور كامل بالعذاب الذي أقسم الله عز وجل في أول السورة أنه واقع. لا ينفع الصبر ولا يهون البأس والجلد، مفيش حاجة هتهون عليهم. لذلك الآية اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا، اصبروا إن شئتم أو لا تصبروا، مش هتفرق معاكم حاجة، صبركم من عدمه لن يشكل فارقة، سواء عليكم، يستوي الطرفان، لا منجى من العذاب. وذلك لسبب انتوا عارفينه، الآية هتتقال فيه، الآية هتقوله في آخر الآية، إنما تجزون ما كنتم تعملون، هذا عملكم وهذا جزاء اختياراتكم وهذا ما قدمتم لأنفسكم. ولذلك أنا بعتبر إن الآية دي من أشد كلمات التقريع والعذاب لأهل النار، اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا. لما يستوي الصبر، احنا هنا في الدنيا لما حد بيصيبه أذى أو يصيبه ابتلاء بتحاول تصبره، بتحاول تذكره بمعاني الصبر، بتقوله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لكن في اللحظة دي سواء عليكم، سواء عليكم صبر أو عدم صبر، جزع وصبر بيستووا مع بعض. فده كان المحور الأول زي ما بقول لكم، كلام عن العذاب للمشركين والمكذبين. المحور الثاني في السورة برضو وإحنا بنتدبرها الليلة دي، هنلاقي في تحدي وإظهار لضعف المشركين. شوف كلمة يدعون إلى نار جهنم، ده زي ما قلنا يدفعون بإهانة، اصلوها فاصبروا، أفسحر هذا. تحس إن فيها كلمات فيها تحدي، زي ما هم كانوا بيتحدوا في الدنيا وكانوا بيتعالوا وكانوا بيستكبروا، تيجي بقى الكلمات دي توريك مآل هذا التحدي حينما لا يستطيعون الرد. خلاص كل حاجة بقت واضحة، ويعرض لهم شبهاتهم اللي كانوا بيقولوها قبل كده. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر. شوف مرة يقولوا كاهن ومرة يقولوا مجنون، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. بيقولوها بصيغة السؤال، احنا لسه كنا بنتكلم على السؤال القرآني في كل الحلقات بتاعت النهار. شوف هنا بيقولوا هنا سؤال، أم يقولون شاعر نتربص به، ربنا اللي بيسأل. يعني هم بيقولوا شاعر ولا كاهن ولا مجنون؟ هم في امر مختلف، يعني يؤفك عنه من أفك زي ما سمعنا امبارح. فهنا شاعر نتربص به ريب المنون، يعني ايه؟ يعني احنا مستنيينه يموت بقى ونحاول ايه؟ قل تربصوا. شوف التحدي القراني هنا. فسوره الطور برضو من خصائصها الواضحه جدا ان فيه جو من التحدي، قل تربصوا، بيقول للنبي قل لهم كده تربصوا فاني معكم من المتربصين. الصيغه دي من الخطاب القراني متكررة، يعني هتلاقي فيها حض للنبي صلى الله عليه وسلم على مقابلة إيذاء المشركين وأكاذيبهم بعدم انكسار، بقوة، بروح تحدي وصلابة. القيم دي موجودة كتير جدا في القرآن، يعني اصلوا، يعني قل تربصوا فإني معكم من المتربصين، دي زيها كتير في القرآن، زيها كتير، لأن دايما هيبقى فيه مكر، ودايما هيبقى فيه محاولة إيذاء، ودايما هيبقى فيه استعلاء من المشركين. فهنا بيبرز خطاب التحدي اللي بيكثر في القرآن، زي قل تربصوا فإني معكم من المتربصين، هتلاقي زيها في سورة التوبة، قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إن متربصون، سورة التوبة، وإن ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب. يعني هم بيتربصوا مستنيين إن يعني حاجة تحصل للمؤمنين، وإحنا نرد بهذه الطريقة قل تربصوا أو فتربصوا. هنا في سورة التوبة إنا معكم متربصون. في سورة المرسلات ربنا بيقول يعني لهؤلاء أيضا فإن كان لكم كيد فكيدون. شوف جو التحدي، افعلوا ما تشاءون، امكروا مكركم الذي تشتهون، مهما عملتم بصدق التوكل على الله لا يخاف المتوكل مما يمكرون، اعملوا وانتظروا ونحن معكم منتظرون. شوف في سورة هود وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إن عاملون وانتظروا إن منتظرون. أجواء التحدي موجودة في سورة الطور وموجودة في سور تانية بتوريك أصل قرآني برضو نحاول نتدبره، أصل القوة وعدم الانكسار في وجه الباطل. في سورة يونس برضو فيها آية فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. والأنبياء والصالحين بيقولوا الكلام ده كتير، يعني سيدنا هود لما واجه عادا الأولى إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد بيقول لهم إيه؟ قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ده كلامه في سورة الأعراف. طب في سورة هود بقى نفسها قال لهم ايه؟ قال اني لما قالوا له ان قولوا الا اعتراك بعض آلهتنا بسوء رد عليهم قال ايه؟ قال اني اشهد الله واشهد اني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا. شوف الكلمه، كلمه مش سهل انها تتقال، لذلك الصوره دي اتسمت باسم سيدنا هود. بيواجه اقوى قوه عرفت على وجه الارض في زمانه، عاد التي لم يخلق مثلها في البلاد. ايه رغم ذات العباد التي لم يخلق مثلها في البلاد؟ بيقول لهم فكيدوني. عارف لما تقول لواحد على مفخلك اركبه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، ما تدونيش مهله، ما تنتظروش دلوقتي، اعملوا اقصى ما عندكم. اني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابه الا هو اخذ بناصيتها، ان ربي على الصراط المستقيم. هتلاقي زي ما بقول لك اجواء من هذا في سوره الطور، زي مثلا في الاسئله اللي في اخر سوره الطور، ام تامرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون ام يقولون تقوله بل لا يؤمنون. شوف الاسئله دي اسئله تحدي، وبعد كده رد بسيط على كل شبهه تم تحديها. طيب هتلاقي حتى في مراحل هذه الاسئله، يعني شوف مثلا في الاخره يتقال لهم كده برضه في تحدي، افسحر هذا ام انتم لا تبصرون؟ في الاخره يتقال لهم كده. طب في الدنيا فليأتوا بحديث مثله، برضه تحدي، فليأتوا بحديث مثله ان كانوا صادقين، ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون، ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون. شوف كل واحده اجابه في سؤال وبتيجي اجابته، بل لا يوقنون، هي الحقيقه ان هم لا، ما خلقوش السماوات والارض، هو عدم يقين بس. ام عندهم خزائن ربك ام هم المسيطرون، ام لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين. تحدي في كل أو آيات كثيرة جدا من سورة الطور. كل الشبهات دي، كل الشبهات دي على إيه؟ وأنتوا أضعف ما تكونون. السورة بتبرز ضعف هؤلاء، ضعف هؤلاء أمام قدرة الله. اسمع كده الآية اللي قلناها دلوقتي، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض. خلاص بيديهم أهو، انظروا إلى قدرة الله عز وجل، أنتوا عندكم إيه في هذه القدرة؟ أنتوا كلكم ضعف. شوفوا قدرة الله وشوفوا قوة الله. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ الإجابة معروفة، هم يعلمون أنهم لم يخلقوا إلا بإذن الله عز وجل. كانوا معترفين بده على فكرة، يعني كفار قريش والمشركين ما كانوش ملحدين، يعني كانوا عارفين. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. عشان كده بيقول أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. طب تشركوا معاه ليه؟ بيكلمهم عن غناه، بيقول لهم أم عندهم خزائن ربك أم تسألهم، في آية تانية، أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. محدش عايز منكم حاجة، الموضوع مش موضوع فلوس ولا غنى. بعد كده بيكلمهم عن سلطانه وهيمنته، هو بيسألهم أم هم المسيطرون، من المسيطر؟ الله. بيكلمهم عن علمه، أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين، أم عندهم الغيب، بعدها بأيتين، أم عندهم الغيب فهم يكتبون. الغيب عند الله عز وجل، العلم عند الله سبحانه وتعالى، السلطان، الهيمنة الكاملة عند الله، القدرة المطلقة عند الله عز وجل. عشان كده كل التحديات دي إجابتها واضحة. أسئلة سورة الطور دي هنعمل عليها حلقة في السؤال القرآني، بس هيبقى في آخر رمضان يعني. وبعدين يجي السؤال الختامي اللي بيضحط كل شبهتهم وبيدمرها تدميرا، أم لهم إله غير الله؟ سبحان الله عما يشركون. أم لهم إله غير الله؟ عشان كده خليهم يضحكوا على نفسهم، ويروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم، هما بيضحكوا على نفسهم. عشان كده الحل معهم اللي ربنا قاله للنبي، فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. هم بيخدعوا نفسهم، خلاص سيبهم، سيبهم بقى لغاية ما يتفاجئوا بقى بالحقيقة، يتفاجئوا بقى بالحاجة اللي ربنا أقسم عليها في أول السورة، إن عذاب ربك لواقع. لكن السورة المقابلة زي ما قلت لكم، اللي بينجو هو المشفق، اللي بينجو هو اللي فعلا كان عنده الإشفاق، زي ما قلنا إن كنا قبل في أهلنا مشفقين. مين اللي قالوا كده؟ أهل الجنة، لما أقبل بعضهم على بعض يتساءلون، لما تذكروا خير أعمالهم، كم من خير أعمالهم اللي افتكروها وأرجى مشاعرهم، مشاعر الإشفاق، مشاعر الهم، الهم هم الآخرة. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. هو المن ده حصل ليه؟ لأنهم كانوا مشفقين، مشفقين اتكررت في القرآن في أكتر من موضع. شوف مثلا في سورة الأنبياء رب العالمين بيقول إيه؟ ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. عرفنا يعني إيه بقى مشفقين؟ هما هنا قالوها مطلقة، إن كنا قبل في أهلنا مشفقين. في سورة الأنبياء اتشرحت بقى مشفقين من إيه؟ خايفين من إيه؟ حاملين هم إيه؟ وهم من الساعة مشفقون. في سورة الشورى برضو ربنا قال عن القيامة، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. في سورة المعارج ربنا قال، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون. الذين هم من عذاب ربهم مشفقون. شوف كلمة مشفقون اتكررت اهي بكل اشتقاقاتها، الإشفاق، مشفقون، مشفقين، كلمة بتلخص الكثير. بتلخص صفة من أهم صفات أهل الجنة، ربنا يجعلنا منهم. صفة بتبين لك إيه اللي جوه صدورهم، إيه اللي بيعتمل في نفوسهم، إيه اللي بيجول في خواطرهم، إشفاق، هم الآخرة. هم الآخرة إذا استقر فعلا في قلب العبد كفاه الله كل الهموم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه، من جعل الهموم هما واحدا كفاه الله كل الهموم. إن يبقى هم الآخرة، هو منشغل بالآخرة، هروح الجنة ولا لأ، هعمل إيه يوم القيامة، هيعدي عليا كركعتين خفيفتين ولا هيكون كألف سنة ولا 50,000 سنة، منشغل منشغل، بيبص للقيمة الحقيقية للأشياء. الدنيا مهما تزينت هي مجرد متاع، لكن الآخرة خير وأبقى. عشان كده لما يحطهم في مقابلة، أيهما يستحق أن يشفق، أيهما يستحق أن يحمل هم. وللأسف أغلبنا كل الهم، لما تقابل واحد كده وتحسه سرحان أو مهموم، أنت غالبا عارف هو شايل الهم ليه. نادر جدا إلا من رحم الله من يعني ينطبق عليه أنه فعلا أنا مهموم بالآخرة، أنا منشغل بالآخرة. أنا ما بقولش عن نفسي، أنا بتكلم مثال يعني إن واحد يبقى بيفكر فعلا في الآخرة، واحد كده يجي في ذهنه زي سيدنا ثوبان رضي الله تعالى عنه، لما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لقى مرة مصفر الوجه، فبيقول له: ما لك يا ثوبان؟ فيقول له: إني أحببتك حبا ملك علي فؤادي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني إذا دخلت الجنة، يعني بيقول لو أنا دخلت، شوف بيفكر في إيه، منشغل في آخرة، إذا دخلت الجنة أكون في درجة وأنت في درجة مع النبيين والصديقين، يعني أنا مش هبقى معاك في نفس الدرجة، فحسيت إن أنا لو دخلت الجنة هبقى بعيد عنك. ولا أحزنه لدرجة إن وجهه صفر شحب، النبي خد باله. فأنزل الله آية لهذا الرجل المشفق في شأن هذا الرجل المشفق: ومن كان مثله ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نسأل الله عز وجل أن نكون منهم. فالإشفاق ده اللي هو إنسان منشغل بالآخرة، إنسان معظم الدار الآخرة وعارف قيمتها الحقيقية وحامل همها. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث كثيرة نصح بذلك، زي ما قلنا: من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد كفاه الله هم دنياه. والحديث الثاني في حديث في مسند الإمام أحمد، لما النبي عليه الصلاة والسلام قال، حديث راوي كان زيد بن ثابت، قال: من كانت الآخرة همه جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا إلا ما قدر له، إلا ما قدر، مش هياخد في الدنيا إلا نصيبه. وذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، حديث في الترمذي، في سنة الترمذي: لا تجعل الدنيا أكبر همنا. إنما الإشفاق الحقيقي يكون في الآخرة، هم الآخرة بيتكرر في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ومبدأ النبي عليه الصلاة والسلام رب عليه أصحابه. كان إذا رأى شيئا من الزينة يسمع أصحابه، كان يسمعهم يقول لهم: لبيك إن العيش عيش الآخرة، يفكرهم: لا، الآخرة تخليك فاكر الآخرة. لما أهديت إليه من أحد من إحدى الملوك أو من أحد الملوك جبة من ديباج منسوك فيها ذهب، فتعجب الصحابة من لين ملمسها، الصحابة كانوا أهل بادية والثياب خشنة، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى تعجبهم من فخامة هذا الثوب، فقال: أتعجبون من هذه الجبة؟ فوالله لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن مما ترون. شوف جاب سيرة إيه؟ الجنة، الجنة على طول. لما في آيات قارون، لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر خروجه في زينته، وإزاي إن أهل العلم قال: الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا وما يلقاها إلا الذين صبروا. عادوا يوجهوهم للآخرة، دايما وجه الهم للآخرة، الإشفاق للآخرة. عشان كده في آخر الآيات بتاعت سورة القصص اللي فيها كلام عن قارون، ربنا قال: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا، نجعلها للذين لا يريدون علوا. يعني دايما الآخرة هي الأمام الإنسان. ولما قالوا القارون قالوا له إيه؟ وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض. قالوا له إيه؟ وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة، ده يكون هدفك، ده يكون مقصدك، ده يكون إشفاقك، ده يكون دايما. لذلك مرة يعني استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من منامه، أيقظه هذا الهم، وقال: يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. هو هنا بيعمل إيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ بيغرس هذا الهم والإشفاق، بيغرس هذا في الصحابة وبيغرسه فينا: إن كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. أيوة، نقعد نردد الكلام ده ونقعد نذكر نفسنا به، هيترسخ في القلب، ما تكرر تقرر. ثم نأتي للتوجيه الختامي في السورة اللي هو إيه؟ أنت في أمان من كل هذا، أنت في أمان من كل هذا العذاب، وبرضه من معاني الجميلة في السورة رغم أنها سورة ترهيبية زي ما قلت، تشوف كده قول الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام ولمن تبعه بإحسان: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. كلمة جميلة قوي، كلمة بتلخص حالة فيها بقى العناية والرعاية، وإن ربنا يكلأك سبحانه وتعالى، وإن ربنا يحفظك، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. تحس كده فيها طمأنة قرآنية، والله ما أعرفش يعني حاجة تجلب السكينة مثل هذه الآيات: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. إن العبد يستشعر رعاية الله عز وجل وحفظه، إن قلبك يبقى متصل بالسماء كده: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. إنك تحس تملى نفسك بإحساس مختلف. يعني كنت بتكلم من يومين كده في الترويح عن المعنى ده، اللي هي الرقابة مختلفة. دايما احنا بنتكلم عن رقابة الله حال المعصية، رقابة اللي هي الرقابة الحسابية، انك تاخد بالك عشان ايه؟ تعلم ان الله يراك، الم يعلم ان الله يرى. وده معنى مهم، انك تراقب الله عز وجل، انك تعبد الله كأنك تراه، ان لم تكن تراه ان تعلم انه يراك. فدايما بنجيبها على سبيل الترهيب، انك تخاف من ربنا، وده صح، مش غلط انك انت تبقى بتراقب الله عز وجل فلا تعصي. لكن خلي بالك في نوع تاني من الرقابة: رقابة العناية، رقابة الحفظ، رقابة الحنو، اللي ربنا قالها لسيدنا موسى، للسيدة أم موسى: أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. تخيل بقى المشهد، عدو يتلقاه، اللي بيستنيه، اللي بيدور عليه، بس يطمنها يقول إيه؟ ويطمن سيدنا موسى ويطمننا وإحنا بنقرأ هذه الآيات: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. شوف الكلمة دي تاني برضو، شوف احنا لسه بنقول في سورة الطور ايه: اصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. دي للنبي، طب لسيدنا موسى: ولتصنع على عيني. شوف عظمة المعنى ده، هل يؤذيه عدو، هل يتخطفه موج، خلاص تصنع على عيني. او اللي اتقالت لسيدنا نوح عليه السلام: وحملناه على ذات ألواح ودسر. ألواح والدسر اللي هي الخشب والمسامير، هي دي حقيقة السفينة. السفينة مش هي اللي حملته، ربنا اللي حمله. عشان كده قال بعدها ايه؟ تجري بأعيننا، يعني بحفظنا ورعايتنا جزاء لمن كان كفر. تجري بأعيننا، رقابة مختلفة تحسها كده وانت بتسمع قول الله عز وجل: فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. ان ربنا سبحانه وتعالى اللي قال لك وانت هتقوم دلوقتي تصلي مثلا بسورة الطور، تفتكر المعنى ده: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. الذي يراك حين تقوم، انك تستشعر ان ربنا سبحانه وتعالى بينظر لطاعتك ويجزيك عليها. وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. تبدأ تفهم المعاني دي، ان انت بتسبح الله، بتعبد الله عز وجل، وهو يرى عبادتك هذه، يرى مكانك ويعلم حالك. تبقى عارف ان انت مش هتضيع، مفيش حاجة بتضيع، مفيش عمل هتعمله، ده ربنا سبحانه وتعالى يراك. في خاتمة المزمل واحنا بنتكلم عن القيام، ربنا كرر لفظ العلم بقيامهم 3 مرات: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار. علم تاني، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. علم تالت، علم أن سيكون منكم مرض وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه. شوف ربنا بيكرر كلمة علم في آخر السورة اللي شرع الله عز وجل فيها القيام: يا أيها المزمل قم الليل. يقول له في الآخر: علم الله، علم الله في الصيام برضو أنكم كنتم تختنون أنفسكم فتاب عليكم. هنا مش في سياق العقوبة، في سياق الرحمة، في سياق التخفيف، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فأنت تبدأ تشوف الآيات دي وتبدأ تستشعر هذه الرعاية وهذه العناية: تجري بأعيننا، تصنع على عيني، اصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، لا تحزن إن الله معنا. كلمة النبي لسيدنا الصديق وهم في الغار: إن الله معنا. الإحساس بمعية الله عز وجل وبحفظ الله عز وجل وبرعاية الله عز وجل للإنسان. طيب التكليف النهائي بقى في السورة: وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. الآيات الأخيرة التكاليف بالعبادة، إزاي إن ربنا سبحانه وتعالى بيدلك على الطريق الذي يعني تصل من خلاله إلى النجاة من هذا العذاب. لكن يعني السورة زي ما قلنا أجواءها أغلبها في هذا المعنى، معنى العذاب. بس زي سائر سورة القرآن التوازن، إن حتى مع العذاب يأتي الطريق للنجاة من العذاب. هكتفي بده في سورة الطور عشان ألحق يعني إيه أترك لكم مساحة اللي عايز يقوم بيها ويكررها، وربنا هيفتح عليك بمعاني تانية وهيفتح عليك بتدبرات أخرى، بس على الأقل بنحاول نفتح كده مع بعض علشان وإنت بتقرأ أو إنت بتتدبر أو إنت بتتهجد به نافلة لك، إن إنت تحس بفرق كده في العلاقة بالسورة. بإذن الله تبارك وتعالى موعدنا في الغد برضو، الموعدين موعد النهاري الساعة 2:30 تقريبا في سؤالات القرآن، وهنكمل بقى إن شاء الله غدا سؤالات سورة آل عمران، وبالليل برضو إن شاء الله مع فتهجد به وسورة أخرى من سور المفصل. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.